صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. سلام أيها الأخوة، لا زال في الوحدة والكثرة، ولا زلنا في المسألة العاشرة. كنا في المسألة العاشرة، المصنف والشارح قدس الله نفسيهما الزكية يتحدثان عن معروض الوحدة والكثرة، مو شيخ فاضل؟ وقلنا أن معروضهما تارة يكون واحدة، وأخرى شيخ حسن يكون ماذا؟ متعددة. وتحدثنا في المباحثة السابقة عن القسم الأول اللي هو ما لو كان المعروض واحد، أو دفعنا توهم قد يقول القائل كيف يكون معروض الوحدة والكثرة واحد مع أنهما متقابلان؟ شنو كان جواب الشيخ كاظم؟ قلنا ها، لو هذا الإشكال يأتي لو عرض على ذلك الموضوع واحد من جهة واحدة، لكننا نقول أنهما يعرضان من جهتين مختلفتين، يعني الوحدة عرضت على هذا المعروض من جهة، والكثرة عرضت عليه من جهة أخرى. هذا الذي تحدثنا عنه في مباحثة الأمس، وقسمنا هناك إلى أقسام كثيرة. قلنا مرة الوحدة مقومة للكثرة، ومرة غير مقومة. إذا كانت الوحدة غير مقومة، فمرة عروضها يكون بالعرض، ومرة تكون عارضة. والعارضة قلنا مرة تكون الوحدة موضوع والكثرة محمول، ومرة بالعكس. وإذا كانت مقومة، يعني الوحدة مقومة للكثرة، فمرة الوحدة نوعية، ومرة الوحدة جنسية، وثالثة الوحدة فصلية. هذا كله تقدم في مباحثة الأمس. اليوم أريد أن أقف مع قسيم القسم السابق. شنو كان القسم السابق؟ ما لو كان الموضوع واحد. اليوم سأتحدث عن قسيمه. وما هو قسيمه؟ ما لو كان الموضوع ماذا؟ متعددا متغايرا. فعندما يكون للكثرة موضوع ويكون للوحدة موضوع، عندما يختلف معروضهما، فما هي الأقسام المتحصلة هنا؟ واضح إن شاء الله وراح أتحدث سادتنا مشايخنا. إذن حديثي ها هنا عما لو تعدد المعروض معروض الوحدة والكثرة. وهم أبين هذه الملاحظة المهمة قبل أن أشرع في بيان تقسيمات هذا القسم، فأقول ماذا نقصد بتعدد المعروض؟ ماذا نريد من تعدد الموضوع عندما عنونا هذا القسم بأن موضوع الوحدة غير موضوع الكثرة، وأن معروضهما مختلف؟ ماذا نقصد باختلاف الموضوع؟ ماذا نقصد بتعدد المعروض؟ شوفوا يا أخوان، عندما أقول أن موضوع الوحدة غير موضوع الكثرة، يعني هذا الموضوع الذي عرضت عليه الوحدة لا يمكن أن تعرض عليه الكثرة، بل هو موضوع مختص بعروض الوحدة عليه. وكذلك العكس، عندما أقول أن هذا موضوع للكثرة وهو يختلف عن موضوع الوحدة، معنى هذا أن هذا الموضوع
لا تعرض عليه إلا الكثرة، ولا يمكن أن تعرض عليه الوحدة. هذا المصداق الأول من مصداقي هذا المطلب. إذن تغاير موضوع الوحدة والكثرة له مصداقان. المصداق الأول سيدنا أن موضوع الوحدة لا تعرض عليه الكثرة، وأن موضوع الكثرة لا تعرض عليه الوحدة. هذا المصداق الأول من مصادق تغاير الموضوع بين الوحدة والكثرة. المصداق الثاني، وهذا مهم يراد الالتفات، المصداق الثاني لا، هذا الموضوع كما تعرض عليه الوحدة تعرض عليه الكثرة، وذاك الموضوع كما تعرض عليه الكثرة تعرض عليه الوحدة. لكن نحن نقطع النظر عن الكثرة وننظر إلى خصوص الوحدة، وإذا نظرنا إلى خصوص الوحدة وقطعنا النظر عن الكثرة، فكأن هذا الموضوع لا تعرض عليه إلا الوحدة. وكذلك عندما أتحدث عن موضوع الكثرة، موضوع الكثرة كما يقبل الكثرة كذلك يقبل الوحدة، لكنني شيخ كاظم بعد أغض النظر عن الوحدة وكأن هذا الموضوع لا يقبل إلا الكثرة. شيخ فاضل جاوبني، إذن صار هناك لهذا القسم ما لو تغاير الموضوع صار له مصداقان. المصداق الأول أن يكون ذلك الموضوع قابلا للوحدة فقط بحيث لا يقبل الكثرة، أو يكون الموضوع قابلا للكثرة فقط بحيث لا يقبل بتاتا وحدة. هذا المصداق الأول. المصداق الثاني، الموضوع لا كما يقبل وحدة يقبل الكثرة. راح الشيخ حسن يعترض يقول لي، وإذا تقول أن الموضوع يقبل الوحدة ويقبل الكثرة هذا المفروض نلحقه بحديث الأمس؟ الجواب لا. هناك نظرنا إلى الوحدة والكثرة العارضتين على ذلك الموضوع الواحد، أما ها هنا فننظر إلى الوحدة ونغض النظر عن الكثرة وكأنها غير موجودة، أو ننظر إلى الكثرة ونغض النظر عن الوحدة وكأنها ماذا؟ ونغض النظر عن الوحدة وكأنها غير موجودة. إذن للمرة الثالثة، إذن في هذا البحث لو نتحدث عن موضوع لا يقبل إلا أحدهما، يعني إما يقبل الكثرة فقط وفقط، أو يقبل الوحدة فقط وفقط، هذا المصداق الأول. لو جواب علي، لو هو يقبل الاثنين لكننا ننزل أحدهما منزلة العدم وكأنه غير موجود. كلام الشيخ مصطفى واضح، يعني بالضبط المثال عرفي، المثال عرفي. مرة سيارة ما يرهم بيها إلا نفر واحد، هي بتكوينتها لا تستوعب إلا شخصا واحد، هذا مصداق أول. ومرة لا سيارة تستوعب أكثر من شخص، لكنني أغض النظر عن أحد هذين شخصين وأفترض أن الموجود في السيارة فقط وفقط شخص واحد. فمر الموضوع لا يحمل إلا أحدهما، إلا أحدهما، إلا الوحدة أو الكثرة. ومر الموضوع قادر على حمل الاثنين، لكنني انظر الى احدهما واغض النظر عن الاخر، فان نظرت الى الوحدة وغضضت النظر عن الكثرة قلت هذا موضوع للوحدة، وان عكست فغضضت النظر عن الوحدة ونظرت الى الكثرة قلت هذا موضوع للكثرة، مع انه كما يصح لاحدهما. جواب أليم. هذه الملاحظة واضحة. وأسألك أولا عن موضوع الوحدة، ونفس الكلام الذي سنقوله في موضوع الوحدة سنقوله في موضوع الكثرة. لهذا المصنف يكتفي بالحديث عن أحدهما، سيتحدث عن خصوص موضوع الوحدة، ويقولون الأشياء تعرف بأضدادها ومقابلاتها، فبعد الأخوة يستنتجون الحديث عن موضوع الكثرة من نفس الحديث عن موضوع الوحدة. وإحنا نحاول مع العلامة أن نشير إلى البحث. شوف إخوان، موضوع الوحدة مرة مرة لا يحمل عليه إلا عدم الانقسام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأقول الوحدة لا تقبل الانقسام، فعدم الانقسام ها هنا حمل على الوحدة، بحيث الوحدة لا تقبل ها مفهوما آخر سوى هذا المفهوم. يا مفهوم عدم الانقسام، بعبارة أخرى مرة الوحدة تكون عين الموجود والموجود عين الذات، فتكون الوحدة هي عين الذات، هاي مرة. ومرة ثانية لا، الوحدة لا تكون عين الذات بل تكون وصفا للذات، فهناك اثنينية، يعني هناك ذات وهناك ماذا؟ وحدة عرضت على تلك الذات. إذن مرة الوحدة عين الذات، ومرة الوحدة غير الذات لكنها تعرض على الذات. إن كان حديثي عن القسم الأول، يا هو ما لو كانت فيه الوحدة عين الذات، بحيث هذه الوحدة لا تقبل مفهوما آخر سوى مفهوم عدم الانقسام، فهذه الوحدة تسمى وحدة حقيقية حقة. إذن عندما أسأل ما المراد من الوحدة الحقيقية حق الجواب، ما كانت الوحدة فيه عين الذات، بحيث تلك الوحدة لا تقبل أي مفهوم آخر سوى مفهوم عدم الانقسام. مثل هذه الوحدة التي تكون عين الذات وليست عارضة وليست طارئة وليست وصفا للذات بل هي عين الذات، تسمى بالوحدة الحقيقية الحقة. وهذه الوحدة الحقيقية الحقة ليس لها في الخارج من مصداق إلا الباري جل وعلا، فإن الباري جل وعلا وحدته وحدة حقيقية. جواب أريد حقا. لما قلت أن وحدته وحدة حقيقية حق الجواب؟ وذلك لأن وحدته عين ذاته وليست وحدته زائدة على ذاته، حتى يكون عندي شيئان، عند الذات وعندي وصف وحدة، بل وحدته عين ذاته. وهذه الوحدة التي عين الذات لا تقبل، بخلاف ما سأقوله من النقطة وغير النقطة، وهذه الوحدة لا تقبل مفهوما آخر من إشارة حسية أو غير الإشارة الحسية، بل تقبل مفهوما واحدا اللي هو عدم الانفصال. هذه تسمى جواب أريد سيدنا وحدة حقيقية حقا. وتارة أخرى، هذا التقسيم الأول في قبال هذا القسم، تارة الوحدة هم تقبل مفهوم عدم الانقسام وتقبل شيئا آخر. فإن شاء الله وضح الفارق. القسم الذي تحدثت عنه قبل قليل كانت وحدته وحدة حقيقية حقا، وكانت الوحدة فيه عين الذات. وقلنا هذه الوحدة الحقيقية الحقة لا تقبل سوى مفهوم واحد اللي هو عدم الانفصال. هذا في الوحدة الحقيقية الحقة. وهم فاتني قبل أن أتحول إلى القسم الثاني مطلب شوية بيتك، قلت شنو مصداق هذا؟ ليس له إلا مصداق واحد في الخارج وله مصداق آخر في الذهن، فله مصداقان. هاي الوحدة الحقيقية الحقة التي لا تقبل الانقسام لها مصداقان، مصداق خارجي ومصداق ذهني. أما المصداق الخارجي فهو الباري جل وعلا، هذا المصداق الخارجي. وأما المصداق جواب أريد من الأخوة، وأما المصداق الذهني فهو الواحد. راح يأتي إن شاء الله بعد يوم أو يومين أن مبدأ الأعداد الواحد. ليش؟ لأن الاثنين عبارة عن واحد زائد واحد، الثلاثة عبارة عن ضم واحد إلى واحد إلى واحد، العشرة عبارة عن آحاد عشرة. دين السؤال، الواحد عدد لو مو عدد ولماذا؟ بس احنا قلنا مبدأ العدد هو ماذا؟ الواحد. سؤال، الواحد عدد ام ليس بعدد؟ راح نعطي ضابطة والاخوة يجاوبوني. العدد ضابطته ما يقبل الانقسام الى احاد، كل ما يقبل الانقسام الى احاد فهو عدد. بعد سولف الشيخ فارس والشيخ حسن، العدد الواحد الواحد تنطبق عليه هذه الضابطة ام لا تنطبق؟ لا تنطبق. لماذا؟ لأن الواحد يقبل القسمة إلى أحد أو لا يقبل؟ لا يقبل. هذا راح ننتهي إلى نتيجة شيخ، أن الواحد هو مبدأ الأعداد، هو منشأ الأعداد، نعم، لكنه ليس بعدد. لمه؟ لأن ضابطة العدد لا تنطبق عليه. وما هي ضابطة العدد؟ كل ما يقبل الانقسام إلى أحد فهو عدد. لهذا راح نقول الاثنين عدد لو مو عدد؟ عدد لأنها تقبل الانقسام. المية عدد لو مو عدد؟ عدد لأنها تقبل. أما الواحد فلأن ضابطته العدد لا تنطبق عليه راح نقول أنه ليس. إيش قلت للواحد؟ الواحد يقبل الانقسام أو لا يقبل؟ لا يقبل. إذن كما أن الباري جل وعلا لا يحمل عليه سوى مفهوم عدم الانقسام، فوحدته وحدة حقيقية حقة لكنها وين؟ في الخارج. وأما الواحد ف... فهو أيضا لا يحمل عليه إلا مفهوم عدم الانقسام، فوحدته أيضا وحدة حقيقية حق لكن في الذهن، فصار للوحدة الحقيقية الحق مصداقان، مصداق خارجي مصداق ذهن. ترى حتى الواحد وحدته زائد على ذاته لو عين ذاته، جواب أريد وحدته عينه، يعني مو عند ذات الواحد ثم عرضت عليها الوحدة، لا وحدته عينه ذاته. إذن للوحدة الحقيقية الحق التي وحدتها عين ذاتها والتي لا تقبل مفهوما سوى مفهوم عدم الانقسام لها مصداقان، مصداق خارج اللي هو باري جل وعلا، ومصداق ذهني اللي هو الواحد. هذا واضح الحكي إن شاء الله. هذا القسم الأول. ها هذا راح نأتي 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 هسه. هي هم مشكلة هاي شيخ فاضل عمي، هسه انتم احنا بالحساب والرياضيات يقولون الصفر ليس بعدد، مو شيخ فاضل بالحياة الأكاديمية مو يقولون الصفر مو عدد لأنه صفر، أما الواحد خمسة عشر سنوات هو طبعا هم شيخ فاضل راح تأتي شبه شا قالوا بس الواحد مو عدد، خلينا نقول الاثنين ليس بعدد، وهاي الظاهر شوية شوية تنقرب الأعداد إن شاء الله راح يأتي هذا الشيخ فاضل. طبعا هاي شيخ فاضل لا يغيب عن ذهنك، احنا نتحدث ترى حديثنا هذا بحسب النظريات القديمة، نظرية الخواجة والعلامة، إن شاء الله يكون هذا واضح. إذن القسم الأول ما كانت الوحدة فيه لا تقبل مفهوما سوى مفهوم عدم الانقسام، وتكون الوحدة عين الذات، وليس هناك إلا مصداقان، مصداق في الخارج ومصداق في الدين. قسيم هذا القسم مقابل هذا القسم ما هو؟ ما كان يحمل عليه عدم الانقسام ومفهوم آخر. إذن موضوع الوحدة تارة لا يحمل عليه سوى مفهوم عدم الانقسام ما قد تحدثت عنه، وتارة أخرى كما يحمل عليه مفهوم عدم الانقسام يحمل عليه شيء آخر. هذا قسيم القسم الأول. هذا الذي يحمل عليه عدم الانقسام ويحمل عليه شيء آخر ينقسم إلى قسمين، يا هو اللي ينقسم إلى قسمين أخوان. هذا الذي يحمل عليه عدم الانقسام ويحمل عليه شيء آخر مفهوم آخر ينقسم إلى قسمين، مرة يحمل عليه عدم الانقسام ويقبل الإشارة الحسية، هذا الشيء الآخر يحمل عليه، راح أسويها مشجر، يحمل عليه عدم الانقسام وزيادة. شنو هاي الزيادة؟ قبول الإشارة الحسية. ومرة يحمل عليه عدم الانقسام وزيادة. شنو الزيادة؟ عدم قبول الإشارة الحسية. مثال الأول الذي لا ينقسم ويقبل الإشارة الحسية النقطة، فإن النقطة تسولفولي من جهة هي لا تقبل الانقسام، ومن جهة أخرى يشار إليها بالإشارة الحسية، لأن النقطة مادة والمادي يقبل الإشارة. في قبال هذا هناك أيضا ما لا يقبل الانقسام بعد ولا يقبل الإشارة الحسية، ويمثل له العلامة بمثالين. من قلت لا يقبل الإشارة الحسية إذن هو مجرد، من قلت يقبل الإشارة الحسية إذن هو مات. الذي لا يقبل الانقسام ولا يقبل الإشارة الحسية العقل والنفس. العقل والنفس أولا لا يقبلان الانقسام، وبعد ولا يقبلان الإشارة الحسية. لما؟ لأنهما مجردان عن المادة، وإذا كانا مجردين عن المادة يشار إليهما بالإشارة الحسية أو لا يشار؟ جواب مع فارق. هذا الفارق أنا لطالما كررته. شنو الفارق بين العقل والنفس؟ كلاهما لا يقبل الانقسام، كلاهما لا يقبل الإشارة الحسية، كلاهما مجرد، لكن مع فارق أساسي بينهما. طبعا واضح عند الأخوة أن العقل والنفس من أقسام الجوهر، فإن الجوهر على أقسام خمسة. من هذه الأقسام الخمسة العقل والنفس، هناك فارق مفرق بين العقل وبين النفس. قالوا أن العقل تجرده تجرد تام. شنو يعني تجرده تجرد تام؟ يعني ذاته مجرد عن المادة، وأفعاله أيضا مجرد عن المادة. لهذا قالوا أن تجرده تجرد تام. بينما النفس وإن تجردت ذاتا عن المادة لكنها في أفعالها لا تستغني عن المادة، محتاجة سيدنا إلى المادة. واضح إن شاء الله؟ خلينا أذكر الأخوة بالمشجع. إحنا شنو كان أريد الأخوة يساعدوني حتى لا أضيع عليهم الأقسام؟ شنو كان المشجر مال الأمس؟ المقسم الرئيسي معروض الوحدة وال هذا أخذنا من عدة تقسيمين. التقسيم الأول أن يكون موضوعهما واحد، وهذا الموضوع الواحد احنا قسمناه إلى تقسيمات كثيرة تقدمت في مباحثة الأمس. شيخ فارس تقدر تعدد لي؟ ها لا لا بعد لا أنا أدري، بس أدري بي ما حاضر جناب الشيخ. لا أدري واضح إن شاء الله. هذا القسم الأول قسيمه ما كان الموضوع متعددا اللي هو بحث اليوم. هذا الموضوع المتعدد، أخذنا موضوع الوحدة. موضوع الوحدة قسمناه إلى قسمين. الأول ما لا يقبل إلا ما لا يقبل مفهوما آخر سوى مفهوم عدم الانقسام، هذا قلنا هو الوحدة الحقيقية. الثاني ما لا يقبل الانقسام وشيء آخر، هذا الذي لا يقبل الانقسام وشيء آخر سموه لي الوحدة الحقيقية غير الحق. هذا الذي لا يقبل الانقسام مع شيء آخر قسمناه إلى قسمين. شنو القسمين؟ لا يقبل الانقسام ولا يقبل الإشارة الحسية، ومثلنا له لا بالعقل، إيه بالعقل والنفس. والثاني لا يقبل الانقسام لكن يقبل الإشارة الحسية، ومثلنا له. أجل انتهت هذه الأقسام. شنو القاسم المشترك بين هذه الأقسام الثلاثة؟ ما لا يقبل الانقسام فقط، ما لا يقبل الانقسام ولا يقبل الإشارة، ما لا يقبل الانقسام ويقبل الإشارة. شنو القاسم المشترك بين هذه الثلاثة؟ أن جميعها لا يقبل الانقسام. في قبال هذا الذي لا يقبل الانقسام نحن انتهى موضوع الوحدة، اتحول وين؟ الى موضوع الكثر. شنو موضوع الكثر؟ رابطته هذا الذي يقبل الانقسام. فموضوع الوحدة هو شنو ميزته؟ انه لا يقبل، والا لو قبل الانقسام لصارت كثير. اما موضوع الكثرة فميزته انه يقبل الانقسام. هذا الذي يقبل الانقسام، بعد تركنا موضوع الوحدة وانتقلنا الى موضوع الكثرة، هذا الذي يقبل الانقسام مرة يقبل الانقسام بذاته، ومرة لا يقبل الانقسام بذاته. جيد. شلون شلون؟ هذا الذي يقبل، وياي ان شاء الله، هذا الذي يقبل الانقسام هم على قسمين، منه ومنه. منه ما يقبل الانقسام بذاته، ومنه ما لا يقبل الانقسام بذاته، بل يقبل الانقسام بتبع شيء آخر. اكتبوها. إذن الصار الذي يقبل الانقسام، مرة قبوله للانقسام قبول ذاتي، خلينا عبر هكذا، ومرة قبوله للانقسام قبول عرضي. إذن الصار عندي الذي يقبل الانقسام على قسمين، مرة يقبل الانقسام ذاتا، ومرة يقبل الانقسام عرضا بالتبع. أحسنتم شيخي. مثال الأول ومثال الثاني. الكم، الكم من مقولة الكم المقدار، مو الطول والعمق والارتفاع. أقول الطول يقبل الانقسام أم لا يقبل الانقسام؟ جواب، يقبل الانقسام، وقبوله للانقسام قبول ذات. بينما سولفوا الاخوان، هذا الجسم المستطيل مثلا، هذا البناء المستطيل، سولفوا الاخوان بذاته يقبل الانقسام او لا يقبل الانقسام؟ لا يا حسن، اقول هذا البناء المستطيل له طول وعرض وماذا؟ وعمق. فهو فقبول الانقسام اولا وبالذات مو لهذا الجسم المركب، بل للطول والعرض والعمق، يعني الكم، يعني المقدار. والجسم يقبل الانقسام لكن مو اولا وبالذات، بل ثانيا وبالعرض. هذا واضح ان شاء الله. المثال الثاني، هذا الباب، الباب انا عندما اقسمه الى اجزاء واجعل كل جزء من الاجزاء بطول معين وبعرض معين، عندما أقسمه إلى أجزاء ثلاثة أو أربعة، وياجه سمير، هذا الباب الذي أمام أنظار الأخوة عندما أقسمه إلى أجزاء أربعة، في الحقيقة أنا قسمت الكم، مو في الحقيقة أنا قسمت الكم، قسمت الطول مو إلى أجزاء ثلاثة، أو قسمت العرض إلى أجزاء ثلاثة، لكن لأن هذا الكم عرض مو، والعرض موجود في موضوع أو موجود لا في موضوع؟ جواب، موجود في موضوع، فلا بد له من ماذا؟ من معروف. بابو معروض عرض عليه الكم، مو العرض اللي هو الكم، فالتقسيم اولا وبالذات المنصار صار الكم، وثانيا وبالعرض لموضوع الكم لمعروض الكم اللي هو الباب. هذا واضح ان شاء الله؟ واضح هذا؟ اذن صار القابل للانقسام مره قبوله ذاتي، ومره قبوله ماذا؟ عرضي. مثال القبول الذاتي الكم، مثال القبول العرضي ماذا؟ الأجسام، معروضات الكم، خلينا أعبر عنها موضوعات الكم. بعد يشير إلى قسمين إن شاء الله أشير إليهما في تطبيق العبارة. بل
بسم الله الرحمن الرحيم. وقد يتغاير،
شنو وقد يتغاير؟ هذا هو وقد يتغاير موضوع الوحدة والكثرة، وقد يتغاير موضوع الوحدة والكثرة. بلش.
فموضوع مجرد عدم الانقسام لا غير وحدة بقول مطلق.
شنو هاي؟ هاي إشارة إلى القسم الأول اللي إيش نكتب عليها؟ موضوع الوحدة أولا. فموضوع عدم الانقسام، شنو موضوع عدم الانقسام؟ يعني الموضوع الذي نحمل عليه عدم الانقسام بقول، شنو بقول مطلق؟ بقول مطلق أي من دون أن نضم إلى هذا المفهوم شيئا آخر. بل
وإلا نقطة،
وإلا شنو؟ وإلا، وإلا نقطة، وإلا لو ضممنا إلى مفهوم عدم الانقسام شيئا آخر، فإن كان هو راح يشير إليها، فإن كان الشيء الآخر الإشارة الحسية فهي النقطة. بل
إن كان له مفهوم زائد ذو وضع،
ها إن كان له، إن كانت للنقطة، إن كان لموضوع الوحدة مفهوم زائد، زائد على ماذا؟ زائد على عدم الانقسام. ثم قال بالواضح أي بالإشارة الحسية، فالمفهوم الزائد على عدم الانقسام ما هو؟ الإشارة الحسية. بل
أو مفارق إن لم يكن ذا وضع،
أو يكون موضوع الوحدة مفارق أي مجرد لا يقبل الانقسام ولا يقبل الإشارة الحسية. وين أشار إلى عدم قبول الإشارة الحسية؟ بقوله إن لم يكن ذا واضع، أي إن لم يكن قابلا للإشارة الحسية. بل
هذا إن لم يقبل القسمة،
شنو هذا إن لم يقبل القسمة؟ هذا إذا كان الموضوع لا يقبل القسمة، هذا كله في موضوع الوحدة. بل
وإلا فهو مقدار أو جسم،
وإلا أريد وإلا، وإلا لو كان الموضوع قابلا للانقسام، وهذا شروع في موضوع الكثرة. بل سيدي
فهو مقدار أو جسم بسيط أو مركب،
فهو مقدار أو جسم بسيط أو جسم مركب. شنو هاي الأقسام الثلاثة؟ فوق المقدار ايش نكتب شيخ جابر؟ ها ما كان قبوله للانقسام، احسنتم سيدنا، قبولا ذاتيا جيد. والجسم المركب، واجلوا الحديث عن الجسم البسيط، الجسم المركب ما كان قبوله للانقسام لكن لا بذاته بل بتبع غيره. بل
وإن كان موضوعهما كثيرا، أعني يكون موضوع الوحدة شخصا واحدا.
هسه وين تقرأ؟ شغير تقول أقول ما أقول ما أقول شيء على
وإن كان موضوعهما كثيرا، أعني يكون موضوع الوحدة شخصا واحدا.
هاي شنو مراده بشخصا واحد؟ من قال شخصا؟ أي أن موضوع الوحدة، هذا المصداق الأول اللي أشرت إليه في أول حديثي، أي أن موضوع الوحدة لا يقبل الكسر بعد أن قبل الوحدة، هو لا يقبل الكسر. هذا من أين انتزعت هذا المعنى؟ من قوله أي يكون موضوع الوحدة شخصا واحدا، أي شخصا واحدا نكتب عليها تسجيلي، أي عندما يكون الموضوع موضوعا للوحدة ولا يقبل الكسر. بل
فإما أن يكون ذلك الموضوع هو موضوع مجرد عدم الانقسام.
شنو موضوع مجرد عدم؟ أن يكون موضوعا ولا يحمل عليه سوى عدم الانقسام. بل
فإما أن يكون ذلك الموضوع هو موضوع مجرد عدم الانقسام لا غير.
لا غير، طبعا قلت لا غير يعني لا يقبل شيئا آخر. بل
أعني أن يكون وجود ذلك الشخص هو أنه شيء غير منقسم.
شنو أن وجود ذلك الشخص؟ يعني وجود هذا الموضوع عبارة عن عدم الانقسام. أنا لو مكان العلامة كان قلت أي ما كانت وحدته عينه ذاته.
وليس له مفهوم وراء ذلك.
وليس له مفهوم زائد عن ذلك، أي ذلك عن مفهوم عدم الانقسام.
وهو الوحدة نفسها.
وهو الوحدة نفسها، هاي وهو الوحدة نفسها، هذا إشارة إلى المصداق الذهني. وقلت أنا هذا القسم الأول له مصداقان، مصداق خارجي هو الباري جل وعلا، ومصداق ذهني هو نفس الواحد نفس الوحدة. بل
أو يكون له مفهوم آخر.
أو يكون لموضوع الوحدة مفهوم آخر، آخر يعني غير عدم الانقسام. بل
فإن كان ذا وضع فهو النقطة.
فإن كان ذلك المفهوم الآخر قبول الإشارة الحسية، وأشار إليها بقوله ذا وضع فهو النقطة. بل
وإلا فهو العقل والنقطة.
أريد وإلا، وإن لم يكن ذلك الزائد الإشارة الحسية بل كان عدم الإشارة الحسية فهو العقل. بل
هذا لم يقبل القسمة.
بل
وإن كان الموضوع للوحدة قابلا للقسمة،
قابلا للقسمة،
فإما أن تكون أجزاؤه مساوية لكله أو لا.
هذا اللي أنا ما قلت، إما أن تكون أجزاؤه مساوية لكله. مرة أنت تسمي الجزء، تطلق على الجزء نفس ما تطلق على الكل. مثلا عندي خط طوله 10 أمتار، عندما أقتطع جزءا منه أخذت منه خط طوله ماذا؟ 1 متر. سؤال، هذا الكل، الكل الأمتار 10 ماذا نسميها شيخ فاضل؟ نسميها خطا، أليس كذلك؟ هذا الجزء المقتطع أبو المتر الواحد ماذا نسميه؟ ماذا نسميه شيخ فاضل؟ نسميه خطا. إذن الخط أولا يقبل الانقسام قبولا ذاتيا، والعنوان الذي يتعنون به الكل يطلق أيضا على الجزء.
فإما أن تكون أجزاؤه مساوية لكله أو لا.
هاي مساوية له في ماذا؟ لا في العنوان. ها أجزاؤه مساوية لكله في العنوان. شنو معنى مساوية لكله في العنوان؟ أي أن العنوان الذي يتعنون به الكل هو نفس العنوان الذي يتعنون به الجزء. بل
والأول هو المقدار.
بل المقدار احنا مثلنا له بالخاص.
إن كان قبوله للانقسام لذاته،
هل سميته قبول ذاتي؟ بل
وإلا فهو الجسم البسيط.
شنو وإلا؟ وإن لم يقبل الانقسام بذاته فهو الجسم البسيط أو المركب. بل
والثاني الأجسام المركبة.
المركبة. بل انتهى المطلب؟ عندنا وقت؟ أبيت هو هذا المطلب الجاي ما في شيء. إيش أنا عندي قابلية 5 دقائق بمشيئة الله عز وجل. لا بمشيئة عم لحد يقول انه شنو هذا المطلب الجديد؟ السؤال هاي الاقسام الكثيرة سولفنا مشايخ واحدة بالعراق وواحدة عارضة وواحدة نوعية وواحدة جنسية وواحدة فصلية وواحدة شخصية وواحدة حقيقية حقة وواحدة حقيقية غير حقة. ما شاء الله ذكرنا أقساما كثيرة للوحدة. كل واحد من هذه الأقسام يصدق عليه أنه وحدة، أليس كذلك؟ السؤال صدق الوحدة على هذه الأقسام الكثيرة هل هو بنحو المواطات أم بنحو التشكيك؟ أنا راح أطرح أمثلة، الأخوة أسألهم أيهما يصدق عليه مصداق الوحدة أشد وأقوى من غيره، الوحدة بالعراض لو الوحدة الذاتية؟ واضح أن الوحدة الذاتية أقوى وأشد من الوحدة بالعراض. زين، الوحدة الذاتية أنا قسمتها لأقسام ثلاثة، وحدة بالنوع ووحدة بالجنس ووحدة بالفصل، أيهما أشد وأقوى؟ الوحدة النوعية لو الوحدة الجنسية، ولماذا؟ الوحدة النوعية ليش؟ لأن الوحدة النوعية تصدق على أشياء متفقة بالحقيقة، مو نوع شنو؟ ما صدق على أفراد متفقة بال، أما الوحدة الجنسية فتصدق على أشياء مختلفة. لهذا كانت رغم أن الوحدة الجنسية والوحدة النوعية ينتميان إلى الوحدة ذاتية، لكن الوحدة النوعية أشد وأقوى من الوحدة الجنسية. وأسأل كذلك أيهما، هسه الآن اشتبين أن الوحدة النوعية أشد من الوحدة الجنسية، سؤال الجديد أيهما أشد وأقوى والوحدة على أيهما تنطبق بشكل آكد وأقوى؟ الوحدة الشخصية لو الوحدة النوعية؟ ها؟ الوحدة صدقها على شيخ فارس لوحده، والوحدة عندما تصدق على جميع الأخوة فإن وحدتهم وحدة نوعية، أما وحدة الشيخ فهي وحدة شخصية. أي الوحدتين أشد؟ واضح أن الوحدة الشخصية أشد. إذن صارت الوحدة الشخصية أشد من الوحدة النوعية، والوحدة النوعية أشد من الوحدة الجنسية، والوحدة الجنسية أشد من الوحدة بالعرض. فصدق الوحدة على هذه الأفراد بدرجة واحدة أم بدرجات متفاوتة؟ الجواب، وإذا كانت بدرجة فالوحدة من المفاهيم المشككة. إن شاء الله واضح، وما أخذت خمس دقائق وأطبق العبارة، إحنا اتفقنا خمس دقائق فقط لشرح المطلب. بل
قال وبعض هذه أولى من بعض بالوحدة،
أريد هذه وبعض هذه الأقسام بل
أولى من بعض بالوحدة.
شنو أولى بالبعض من واحد؟ يعني أشد بل
أقول الواحد من المعاني المقول على ما تحته بالتشكيك،
يعني من المفاهيم المشككة بل
فإن بعض أفراده أولى باسمه من بعض،
باسمه باسم الوحدة بل
فإن نفس الوحدة الحقيقية أولى بالواحد من العرضية،
من الذي سميت الوحدة بل عرض بل
والواحد بالشخص أولى به من الواحد بالنوع،
به باسم الوحدة من الواحد بالنوع بل
وهو أولى
وهو والواحد بالنوع بل
أولى به من الواحد
أولى به أي باسم الوحدة بل
من الواحد بالجنس،
بالجنس بل
والوحدة من أقسام الواحد أولى به من غيرها.
شنو الوحدة من أقسام الواحد؟ شنو الوحدة من أقسام الواحد؟
الوحدة الشخصية
لا لا، احنا اذا يذكرون للأخوة قلنا مرة موضوعهم واحد ومرة موضوع متعدد. الوحدة اللي هي من القسم الأول أولى من الوحدة من القسم الثاني بل.
وهذا
يا هو وهذا وهذا التفاوت في صدق الوحدة على هذه الأقسام ظاهر. انتهت المسألة العاشرة بالهم إن شاء الله تعالى. غدا نخوض في أبحاث المسألة الحادية عشر. الحمد لله رب العالمين.
في هاي العشرة المبشرة التعب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.